الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
وإلى الجنوب عبر الإسكندر الجيش من ممر كيليكيا ودخل منطقة الأعداء وشكل جواسيس من التجار والزوار إلى المعابد المقدسة والبحارة، وأرسلت قوات سريعة الحركة إلى طرسوس الواقعة على نهر سيدنوس قبل أن يستطيع العدو الدفاع عنها أو تهديمها. وقد اضطجع الإسكندر في طرسوس مريضا عدة أسابيع بسبب الحمى التي أصابته لعدم اهتمامه بنفسه، وكان عدد المرضى من قواته بازدياد، وكان السوريون سكان الساحل يتهكمون على الجنود الذين يتحسسون طريقهم في جو مثقل ببخار المستنقعات الحارة. وأخبرهم الإسكندر بعدها بأنهم سوف يشتبكون مع قوات الفرس وعلى رأسهم ملكهم عند طريق ضيق إلى خليج أسوس الواسع، وكان جيشا أكثر منهم بثلاثة أو أربعة أمثال. وبخطة حربية ماكرة هي استعمال الخيالة لاختراق صفوف العدو وتدريب مسلحين سريعي الحركة هي الخطة السرية للجيش المقدوني أكسبتهم النصرة والنصر. وكان من حظ الإسكندر أن يكون دار جبانا، والقوات الاحتياطية التي كانت تغير على الجيش أي جيش الإسكندر تدور على غير هدى وتتخبط، حيث إن دارا لم يستطع أن يجمع أكثر من 4000 مقاتل نظامي في أثناء تراجعه السريع نحو الشرق في اليوم التالي لذلك. وقد استمر في تراجعه بغير توقف إلى أن جعل نهر الفرات حدا فاصلا بينه وبين المقدونيين المرعبين. في الهامش ذكر أن معظم المؤرخين العسكريين اتبعوا أسلوبا من التعليق في ذكرهم بأن دارا قد اقترف خطأ فظيعا حين جمع قوته المتفوق في العدد في منطقة ضيقة من أرض وعرة يصعب على الخيالة أن تقوم فيها بواجباتها العسكرية بسهولة، ويتعذر فيها استخدام جميع ما لديه من قاذفات اللهيب التي كان متفوقا فيها والتي أصبحت في هذه الجبهة عديمة الفائدة. كل هذا حقيقة، إلا أن دارا لم يكن قادرا على أن يتنبأ بأن حربا واسعة ستجري في هذا المكان بالذات وعلى الساحل عند خليج أسوس. انظر الإسكندر المقدوني لهارولد لامب صفحة 162 الهامش. انتهى الهامش. وأصيب الإسكندر بضربة سيف في عجزه فألزمه العلاج الدائم، وأعفى أهالي أسوس الضريبة، وأمر بتوزيع جزء كبير من الخزينة الفارسية التي استولى عليها المعسكر على الضباط الذين أبلوا في القتال بلاء حسنا. وما كان يرغب الإسكندر في خلق أعداء آخرين على طول هذا الساحل من آسيا، وكانت سياسته المغرقة في التسامح قد تركت انطباعا حسنا في نفوس الأقوام المرتابة به كثيرا. وفي فتوحاته كان يزهد في النساء، فلم يعجب ذلك ضباط الجيش، واتهمه بعضهم بما لا يحسن ذكره، وكان يصدر أوامره باحترام نساء الحلفاء سواء أكانوا برابرة أم آسيويين أم إغريقا مثلما يحترمون نساءهم. وأعطى تعليمات لليونانيين بشأن نساء الأسرة المالكة الفارسية بأنهن سيكن الآن كما كن من قبل، وسيتقاضين من المال ما كان يدفع لهن من قبل، ولن يقترب منهن بغير أن تؤدى لهن المراسم اللائقة بهن. ولإلحاح أصدقائه عليه تزوج ببارسين أرملة ممنون الرودسي، ووجد الإسكندر راحة عند سكونها وحبها للطف والهدوء. وهاجم الإسكندر سور وسكانها من الفينيقيين والكنعانيين، ودام حصارها 7 أشهر، أما حصار غزة فاستغرق 2 شهر. وفي غزة عندما نفذ سهم من ترس الإسكندر كسرت عظام كتفه اليسرى، وحصل الجيش المقدوني على الصخور المدرجة من جنوب اليونان إلى البر الآسيوي وعلى شرقي البحر المتوسط بزحفه على سواحله لأكثر من 1500 ميل حول البحر. وينحدر الإسكندر في نهر النيل حتى يصل البحر ويبني هناك الإسكندرية، وهي أولى 13 إسكندرية بناها أو أكثر، وكان عمره آنذاك 23 سنة. ويتجه الإسكندر إلى الشرق في بلاد مصر، وقد حقق كل طلبات وفود البلاد العربية الذين تهافتوا على خيمته كالنسور التي ترى الطعام فتحوم عليه لتلتقطه. وكانت مصر ترفض إلا أن تلقبه بفرعون، فقد أصبح إلها ما دام أنه ملك مصر. ولما طلبت القبائل العربية منه في الداخل أن يعين لها حاكما، اختار لها حاكما يونانيا شرقيا، وحذره بقوله: لا تحدث أي تغيير فيما تعودوه. وسار الإسكندر إلى جهة الصحراء حول جبل حرمون مارا بدمشق متجها إلى الشمال ليتجنب حرارة السهل السوري الوسط، وعبر نهر الفرات على جسور أعدت لهذه الغاية، والتحق بهم مجندون جدد حتى بلغوا 35,000 يتلمسون طريقهم فوق السهل الواقع بين النهرين دجلة والفرات. ولقد سار إلى الشمال الشرقي نحو النهر الآخر بدلا من الاتجاه المنتظر وهو الشرق، إلى أن تغيرت الأرض فأصبحت حمراء مرة أخرى. وكل هذا ليواجه الجيش الجرار الذي أعدته له فارس هذه المرة، وانتصر عليهم في معركة حاسمة رغم تخوف جنوده. وولى الجيش الفارسي أدباره منهزما، ولما أصبح كل شيء واضحا أمام الإسكندر بدأ يعمل بلا تردد، فتحرك بقطعاته بأقصى سرعة إلى جنبي وادي ما بين النهرين المحصور بين دجلة وسلسلة الجبال، ووصل إلى بابل وسوسة قريبة من الأهواز، ودخل بحذر شديد، ووصلوا إلى برسيولس قلب فارس، وبقوا هناك شهرا أو شهرين. وبعد رجوعهم مرورا بهمدان التقى المقدونيون بجيش فارسي جديد في باكتيريا، والتحم الجيشان في القتال. وقبل الفجر وجد أن دارا قد اغتيل بيد ضباطه أنفسهم، فما كان من الإسكندر إلا أن نزع سترته البيضاء وغطى بها جسد الملك العظيم القتيل. وكان الإسكندر في زحفه على هذه البلاد يرتاد الصيد ويشرب الخمر دون إدمان، ويستمع إلى النقاش والجدال الذي يجري بين أصدقائه دون أن يزعجه ذلك، ونادرا ما كنت تجده غاضبا. ووجدوا أنفسهم بعد مقتل دارا يطؤون طريق القوافل العظيمة، تلك الطريق التي تصل بين الشرق والغرب، واتجهوا نحو بحر قزوين ثم جرجان ثم قرب الحدود الشمالية لأفغانستان، وانحرفوا إلى الجنوب إلى هرات ثم طريق القوافل من نهر السند إلى برسيولس، ويبني الملك إسكندريتين عند قندهار وكابل، وترك مدينة سمرقند، واستمر في طريقه متحسسا الأسكيثيين، وهو في طريقه لا يفتأ يبني المدن والمستشفيات ويزرع الأشجار ويوزع الحكام ويرشدهم بآرائه، كما أنه يستمد آراءه ومغامراته الحربية من متخصصين في جيشه. ووصلوا طشقند واقتحم صخرة الصفد التي كان فيها أسرة يوكزيارت وهو زعيم باكتيري، وقتل بعض المقربين إليه حين اشتد غضبه عليهم، ولكنه كان يشعر بعدها بالإثم القاهر وعقد العزم ليسير إلى ساحل المحيط المظلم وشجع جيشه في ذلك. وفي طريقه كان يحب الارتياد والاستكشاف، ورأى أقواما كثيرة وأنس بالهنود وقبلوه سيدا أعلى لهم بلا تردد. وحافظ الإسكندر على خط الزحف بعيدا في الشمال عند سفوح تلال البنجاب، وكان بعض الجنود والضباط يملون من فتوحاته المتكررة ويقولون بأنه لا نهاية لها، فيجيبهم الإسكندر أن ليس من نهاية لجهد الرجل الشجاع غير غاية الجهد ذاته، أتخشون أن يوقف تقدمنا برابرة آخرون؟ ولكنه في منطقة التحول وعلى ضفة نهر بيز أمر الإسكندر جيشه بالقفول إلى الغرب. لقد اندفع أكثر من 8 أعوام نحو الشرق، فلما هجر الزحف جر ذلك تغييرا طبيعيا فيه أوكاد، وانطفأ فيه ذلك الشيء من الثقة بالنفس، وحل محله نكد وتقلب في المزاج، وبدا عندئذ حريصا على أن يرتب أموره وشؤون بيته، ورجع بالجيش الذي اعتنى به في زحفه نحو الشرق وقد قال مرة: إنه لا يجرأ أي مقدوني على أن يتبعه إن لم يكن راغبا في ذلك، ورأوا في طريقه المصائب ومحنا، وكانوا يشكون من إغارة ومهاجمة البرابرة. وأقام الإسكندر في سوسة أضخم احتفالاته العسكرية ليشير في الظاهر إلى فاتحة زحفهم الطويل، وكان يهدف إلى تشجيع الزواج المختلط بين رعاياه، وتزوج هو بنت دار الكبرى زوجة ثانية له ليكون قدوة لهم. واستمر في طريقه لأن بابل ستكون عاصمة ملكه، ورجع داخلا من الباب المائي للمرة الثانية. وقضى الإسكندر تلك الليلة يحتسي الخمر حتى مطلع الفجر، ولم ينم من شدة القلق. وإذ لم يستطع النوم نزل إلى النهر ليسبح، وبعد أن وضع قربان الصباح على مذبح المعبد عبر إلى الجانب الآخر إلى سرادق قرب حوض، حيث يستطيع أن يتمدد ويتبرد في هاجرة النهار. وشعر بالحمى ترتفع فيه فاستحم مرة أخرى، وهاجت الحمى فيه خلال الليل أكثر، ولم يستطع في اليوم الثاني حين قدم قربانا أن يبقى هادئا، ودخل عليه الضباط. فلما دخلوا الغرفة عرفهم، ولكنه لم يستطع الكلام إليهم، وتخيل الجنود عندئذ وقد سمعوا رواية في ذلك أنه ربما مات، وأخفى عنهم الحقيقة خواص الضباط. فزحم جماعة منهم القصر حزانا، وشقوا طريقهم إليه فمروا به واحدا واحدا. ولما كان غير قادر على الكلام فقد حياه بيده اليمنى ورفع رأسه بصعوبة لكل واحد، وما إن انتهى حتى مات الإسكندر وقد عاش 32 عاما وثمانية أشهر. مات على غير توقع في قصر نبوخذنصر، وربما كان موته نتيجة نهك جسمي وجراح أكثر من كونه نتيجة حمى. ومات شابا لم يتم مما حلم به من سلطان إلا نصفه. انتهى. وفي دائرة معارف وجدي ظن بعضهم أنه قتل مسموما، ولكن هذا لم يتأكد، وليس قائله بمن يعتد بهم. والحقيقة أنه أهلك نفسه باللهو والقصف، ويجوز أن يكون مناخ تلك البلاد والنشاط المتواصل في العمل قد زاد في حالته خطرا. وذكر المقدسي أن الإسكندر تطير من دخول بابل فرارا من القدر، فانتهى إلى ناحية السواد وغلبه النوم، فطرحت تحته لأمة أي درع، فاضطجع عليها وأظل عليها بمحفة من ذهب، فلما انتبه نظر إلى حالته فاستيقن بالموت، فأوصى أن تجعل جثته في تابوت من زجاج ويحمل إلى الإسكندرية، وكتب إلى والدته كتابا بالوصات والتعزية، وجعله درج كتاب مضمون ما في الدرج: إذا أتاك كتابي هذا فاصنعي طعاما وادعي الناس إليه، ولا تأذني لأحد في تناول شيء من طعامك إلا من لم يصب بأب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا ابنة ولا قريب ولا حبيب. ثم فك الكتاب المدرج فيه واعملي عليه واتعظي بالله والسلام. ففعلت الوالدة كما أمر، فلم يمس أحد من الناس شيئا من الطعام، ثم فكت الكتاب وقرأته ولم تدمع عينها، ولا تغيرت حالتها لبليغ عظته وحسن وصيته. قالوا: ولما وضع الإسكندر في تابوته قامت الحكماء الذين كانوا يصاحبونه ويسايرونه، فتكلم كل واحد بكلام وخبر بليغ. قال سوس: كم قد أمات هذا الشخص لئلا يموت فمات، فكيف لم يدفع الموت عن نفسه بالموت؟ وقال حكيم: طوى الأرض العريضة فلم يقنع حتى طوي منها في ذراعين. وقال آخر: ما سافر الإسكندر سفرا بلا أعوان ولا آلة ولا عدة إلا سفره هذا. وقال آخر: ما أرغبنا فيما فارقت وأغفلنا عما عانيت. وقال آخر: لم يؤدبنا بكلامه كما أدبنا بسكوته. وقال آخر: من يرى هذا الشخص فليتقي وليعلم أن الديون هكذا قضاؤها. وقال ميلاتوس: خرجنا إلى الدنيا جاهلين، وأقمنا فيها غافلين، وفارقناها كارهين. في الهامش: انظر الملل والنحل للشهر الثاني جزء 3 صفحة 67 إلى 68 وفيه أقوال أخرى. وانظر ندبه في أقوال بعض الفلاسفة في مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي جزء 1 صفحة 289 إلى 291. وأخذ أبو العتاهية من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت الإسكندر وقد أخرج ليدفن، فقال بعضهم: كان الملك أمس أهيب منه اليوم، وهو اليوم أوعظ منه أمس. وقال آخر: سكنت حركة الملك في لذاته، وقد حركنا اليوم في سكونه جزعا لفقده. فرث أبو العتاهية صديقه علي بن ثابت، وكانت بينهما مجاوبات كثيرة في الزهد والحكمة، فقال: مؤنس كان لي هلك والسبيل التي سلك، يا علي بن ثابت غفر الله لي ولك، كل حي مملك سوف يفنى وما ملك. وحضره وهو يجود بنفسه فلم يزل ملتزمه حتى فاض، فلما شد لحياه بكى طويلا ثم أنشد يقول: يا شريك في الخير قربك الله، قد لعمري حكيت لي غصص الموت فحركتني لها وسكنت. ولما دفن وقف على قبره يبكي طويلا أحر بكاء ويردد هذه الأبيات: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أثبك ما لدي، طوتك خطوب دهرك بعد نشر، كذاك خطوبه نشرا وطيا، فلو نشرت قواك للمنايا، شكوت إليك ما صنعت إلي، بكيتك يا علي بدمع عيني، فما أغنى البكاء عليك شيا، وكانت في حياتك لي عظات، وأنت اليوم أوعظ منك حيا. انظر الأغاني لأبي فرج الأصفهاني جزء 3 صفحة 147 بتصرف يسير. انتهى الهامش. ملاحظات حول سيرة الإسكندر في تاريخ المسلمين. ما كتبه المؤرخون المسلمون أمثال الطبري وغيره من أصحاب البحوث التاريخية المعتمدة تتشابه في مضمونها، وهي من جهة أخرى تشبه ما كتب عنه المؤرخون الأجانب في الخطوط العريضة من سيرته وفتوحاته، وفي أكثر المضمون، إلا أن كتاباتهم بشكل عام تتميز عن كتابات الأجانب ببعض المميزات. منها أولا أنهم يتجنبون كل ما كتب عنه من أمور الشرك والظلم وشرب الخمر، وهذا يعود إلى أن منهم من يعتقد أن المقصود به هو ذو القرنين الذي أثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم. ودليلهم في هذا أن اليهود والنصارى قد بدلوا الكتب وشوهوا سيرة الأعلام الدينية. ثانيا، عندما يصلون إلى فتوحاته وخاصة اقترابه من الصين، يذكرون لقاءه بالشعوب العجيبة الأشكال، ولقاءه بأمتي يأجوج ومأجوج، وبناءه للسد، وسبب هذا يعود أيضا لظنهم أن الإسكندر هو ذو القرنين. ثالثا، دخلت الإسرائيليات إلى كتابات المؤرخين المسلمين، فكانوا يذكرون أحيانا قصصا بعيدة عن الواقع في تاريخ الإسكندر المقدوني. ولا يعني هذا أن ما كتب عنه الأجانب هو الصحيح، فقد شوه تاريخه عالميا إلى صح هذا التعبير كما سنرى، لأن كل قوم كان يدعي أن الإسكندر هو منهم، وسترى مقارنات بسيطة وسريعة عما كتب عنه في الفقرات التالية إن شاء الله. كما أننا لن نناقش هنا آراء من ذكروا أنه ذو القرنين، فإن له موضعا آخر، لكننا نريد هنا ملاحظات متفرقة تدعو إلى النظر والمراجعة والتأمل عما كتب عنه من جهة، والخلط الذي صار بين تاريخه وتاريخ ذي القرنين المذكور في القرآن من جهة أخرى. وأظن أن من أسباب ذكر بعض المعلومات الخاطئة أو المشوهة عن الإسكندر وسيرته وعقيدته هي عدم تعمق المؤرخين المسلمين في تاريخ اليونان القديم لبدء الترجمة أو عدم الإحاطة بما كتبه اليونان من تاريخهم، ولذلك كانت تبقى فجوات في تاريخهم لا يعلمونها. في الهامش انظر مثلا ما نقله صاحب تاريخ الخميس جزء 1 صفحة 101، فقد خلط بين تاريخ ذي القرنين والإسكندر المقدوني وإن فرق بينهما اسما. انتهى الهامش. يقول أحمد أمين في هذا: فتاريخ اليونان عندهم يبتدئ بالإسكندر الأكبر أو قبله بقليل، مع امتلائه بالأساطير الخرافية، ولم يسمعوا كثيرا بتوسيديد، وقد سمعوا قليلا عن هوميروس. في الهامش فجر الإسلام صفحة 136، ويقول ديبور: كان العرب يحسبون أن تاريخ اليونان لم يبدأ إلا مع الإسكندر الأكبر، وقد وصل إليهم تاريخه محاطا بالأساطير. ولا شك أن المنزلة التي كان يتبوأها أرسطو عند هذا الملك العظيم في العصر القديم كانت سببا في أن فلسفته نالت قبولا حسنا في قصور خلفاء الإسلام، وهذا تعليل ساذج. وكان العرب يعرفون ملوك اليونان حتى كليوباترا، وكانوا يعرفون أباطرة الرومان. أما أمثال توكيديدس من المؤرخين فلم يعرفوا عنهم شيئا حتى ولا أسماءهم. انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام، تأليف تي جي ديبور، نقله إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، صفحة 40-41، الطبعة الرابعة، 1377 هجرية. والكتاب مملوء بالأخطاء والنظرات السطحية عن الإسلام، وللمؤلف أحكام جائرة على الفلسفة الإسلامية. انظر بعض تعليقات المترجم على الهامش. وسبب منزلة أرسطو عند العرب ليست كما ذكرها المؤلف، بل لأسباب أخرى، منها أن أرسطو أخذ الوسطية والاعتدال بين الماديين والمثاليين أمثال سقراط وأفلاطون، وهذا مذهب فلسفي أكثر قبولا. انتهى الهامش. ولو نظرنا إلى ما يقوله المسعودي لرأينا أنه يلمح لذلك، فيقول: كان أول من يعد من ملوك اليونانيين في التاريخ المقدم للحنفاء والقوانين والزيجات في النجوم وغيرها فيليبس أبو الإسكندر، ملك 7 سنين. قال: وكان لليونانيين قبله ملوك سلف يتنازع في أعدادهم وسماتهم ومدة ما ملك من السنين. الثاني ابنه الإسكندر الملك، ملك 15 سنة، 9 منها قبل قتله دار ابن دارة، و6 بعد قتله إياه، على ما في ذلك من التنازع في ملكه بين المجوس والنصارى وغيرهم. وأفضى الملك إليه وله 36 سنة، والعوام تكثر من سنيه، وهذا هو المعول عليه. ويسرد المسعود سيرته ويعني به ذا القرنين. في الهامش انظر التنبيه والإشراف صفحة 100، انتهى الهامش. ويتحدث المقريزي عن الإسكندر ويذكر أن أباه فيليبش تولى الملك بعد أخيه الإسكندر، ثم ذكر أن أحد أحداث الروم غافله بطعنة فقتله بها ثأرا بأبيه عندما حضر لائبا كان على الخيل بين ولده الإسكندر وختنه الإسكندر، أي أخي امرأته. ويذكر أن كليوباترا هي ابنة فيليبش الذي هو والد الإسكندر، ثم ذكر أن ابنه تولى الملك بعده. ويذكر بعدها حنكته وسياسته في جمع الجيوش والانتصارات الباهرة على الأعداء، وخاصة على دارة. وذكر أنه قبل ذلك دخل بيت المقدس وقرب فيه لله تعالى قربانا. ثم ذكر أنه دخل الشام وطرسوس ورودس ومصر وبنى الإسكندرية هناك، وهو في هذا ينقل من كتاب هروشيوش، ثم قال: فهذا هو الصحيح من خبر الإسكندر، فلا يلتفت إلى ما خالفه. قال: ويقال إنه كان أشقر أزرق، وهو أول من سمر بالليل، وكان له قوم يضحكون ويحكون له الخرافات، يريد بذلك حفظ ملكه وحراسة نفسه للذة، وبه اقتدى الملوك في السمر واتخاذ المضحكين والمخرفين. ثم ينقل كلاما عن أبي الريحان البيروني، وفيه أول تاريخ الإسكندر، وهو في هذا يوضح أن الإسكندر هو غير ذي القرنين المذكور في القرآن. في الهامش انظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي، جزء 1 صفحة 153، انتهى الهامش. ويتحدث الخازن عن فتوحاته ليقول: لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن دان له طوائف، ثم مضى إلى ملوك العرب وقهرهم، ومضى حتى انتهى إلى البحر الأخضر، ثم رجع إلى مصر وبنى الإسكندرية وسماها باسمه، ثم دخل الشام وقصد بيت المقدس وقرب فيه القربان، ثم انعطف إلى أرمينيا وبوب الأبواب وبنى السدود، ودانت له ملوك العراق والنبط والبربر، واستولى على ممالك الفرس، ثم مضى إلى الهند والصين، وغزى الأمم البعيدة، ثم رجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بها، وحمل إلى حيث هو مدفون. في الهامش انظر تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل للعلامة علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن، جزء 3 صفحة 209 طبعة 1328 هجرية. انتهى الهامش. وفي دائرة المعارف الإسلامية أنه لما كان الكتاب المتأخرون قد زادوا في هذه الأساطير ونمقوها، فإننا سنكتفي هنا بتلخيص ما رواه كتاب العرب القدماء في هذا الباب. وأول ما نلاحظه أن نسب الإسكندر قد وضع بصور شتى، ونجد بصفة عامة أن هؤلاء الكتاب قد أصابوا في ذكر أبيه فيليب الذي كثيرا ما يذكر باسم فيلقوس أو فيلقوس، وقد حرف هذا الاسم أحيانا كما حرف اسم أمه أولمبياس، وتذكر بعض المصنفات اسم جده آمنته أو آمنتاس، كما تذكر حتى المصنفات القديمة هذه الرواية التي يرجع أصلها إلى اعتزاز الفرس بقوميتهم، والتي تقول إن الإسكندر لم يكن ابنا لفيليب وإنما كان ابنا لداراب أي داراب الأكبر أي دار الأكبر، وهو لذلك أخ دار الأصغر آخر ملوك فارس لأبيه. ويقال إنه لما غزا داراب الملك فيليب وأرغمه على أن يدفع إتاوة سنوية من بيض الذهب فإن ابنته التي أعطيت اسم هلاي، وقد ذكرها الفردوس باسم آخر، زوجت من داراب. ولما أرادوا استقاق اسم عجيب للإسكندر قالوا إن هلاي زوجت من داراب، ولكنه سرعان ما كرهها لنتن رائحتها وأعادها إلى أبيها بعد أن حاولوا عبثا إزالة نتنها بالالتجاء إلى دواء يقال له سندروس، فوضعت ولدا ذكرا سمي الإسكندروس نسبة إلى اسم أمه واسم الدواء معا. ونشأ الصبي في بلاط جده وعلمه أرسطو، ولما توفي أبوه فيليب خلفه على العرش وامتنع عن دفع الإتاوة إلى ملك الفرس. وعندما طلب دارا وكان قد ولي العرش هذه الإتاوة، رد الإسكندر الرسول وهو يقول إنه قد ذبح هذه الدجاجة التي تبيض بيض الذهب وأكل لحمها وحبس الخراج. وعندئذ تأهب الإسكندر للحرب وجمع جيشا لجبا وذهب به أول الأمر إلى مصر حيث أقام المبانية، وكذلك جمع دارا جنده، وتوجه الإسكندر لملاقاته، واقتتل الجيشان في وقعة حامية الوطيس عند الفرات، ويقال إنها نشبت في موضع آخر خرج منها الإسكندر منتصرا، وفر دارا إلا أن اثنين من رجاله غدرا به وجرحاه جرحا مميتا كي ينالا بذلك الحظوة عند الإسكندر. وتقول روايات أخرى إن معارك عدة نشبت بين الإسكندر ودارا، ولكنها اتفقت في الخاتمة التي تقول إن الإسكندر لقي عدوه وهو يجود بنفسه، فطلب إليه دارا أن يعتني بزوجه وأن يثأر له من قاتليه، وأوصاه أيضا أن يتزوج ابنته روشنغ إلى غير ذلك من الشؤون. فوعد الإسكندر بتنفيذ هذه الوصية وأمر أن تشيع جنازته بما يتفق ومقام الملوك. ومن ثم أصبح الإسكندر الحاكم الشرعي على بلاد الفرس، وأخذ في تصريف شؤون الدولة، ثم توجه إلى الهند لمقاتلة فور الذي كان حليفا لدارا، ونشبت بينه وبين هذا الملك معركة هائلة لم يخلص فيها الإسكندر من فور إلا بعد أن أعمل الحيلة في التخلص من فيلته، ثم قهر خصمه آخر الأمر في مبارزة فردية، وخضع له مختارا ملك آخر من ملوك الهند يدعى كيد، وبعث إليه بخمس هدايا عجيبة، هي إناء لا ينضب ما فيه، وجارية رائعة الحسن، وطبيب حاذق لا يعجزه سؤال. وبعد ذلك عجب الإسكندر من البراهمة وناظرهم في عدة مسائل أجاب عليها. وبعد أن فرغ من الهند بدأ في غزو بقية بقاع العالم. وهذه الغزوات التي ذكرها أو قل أوجزها المؤرخون تذهب إلى أنه فتح الصين وبلاد التبت، وأخيرا دخل أرض الظلمات وقابل الخضر. ويلوح لنا أن المؤرخين يعرفون الشيء الكثير عن هذا الموضوع، ولكنهم أحجموا عن روايته، إما لأنهم ظنوا أنه لن يكن معاصرا لدارا، وأن البطل الحقيقي لهذه الحوادث ذو القرنين آخر متقدم عن هذا، وإما لأسباب أخرى. ونكتفي هنا بالقول بأن الإسكندر توفي في عودته إلى فارس عند شهرزور أو عند بابل أو في بيت المقدس كما يقول الدينوري، بالغا من العمر 63 سنة، بعد أن حكم 13 عاما، وقد أوردوا أرقاما كثيرة أخرى. وتقول بعض الروايات في مسموما، وأنه لما أحس دنو أجله أرسل كتابا إلى أمه في الإسكندرية يشجعها فيه، ووضع جثمانه في تابوت من ذهب، وتعاقب الفلاسفة على رثائه بكلمات موجزة، ووصفوا فيها غرور العظمة الدنيوية. وبعد ذلك حمل التابوت إلى الإسكندرية ودفن فيها، ويقول المسعودي إن قبره كان لا يزال موجودا عن 322 هجرية 964 ميلادية. انتهى الوجه الأول.